الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أقبل عليكم شهر أفضل الشهور، شهر دعيتم فيه لضيافة الله. من الموائد الإلهية في هذه الضيافة المباركة الدعاء، فإن الدعاء سلاح الأنبياء وترس المؤمنين. الدعاء سلاح المؤمن، يدافع عن نفسه بالدعاء، يدفع البلايا السماوية والأرضية بالدعاء، كما يتدرع الترس بمعنى الزرع، فإنه يحمي نفسه عن سهام البلايا بالدعاء. فأهدي هذه المقطوعة من الدعاء لإخوتي وأحبائي وأعزائي الذين يتابعون المحاضرات من خلال الإنترنت، لأن الإخوة في هذا المسجد المبارك كانوا في رحاب الدعاء، فبودي أن يشارك الإخوان أيضا في هذه المائدة الإلهية، مائدة الدعاء في شهر رمضان المبارك. ثم بعد ذلك ندخل في صلب الموضوع إن شاء الله وما أعددناه لهذه الليلة المباركة. إلهي، كيف أصدر عن بابك؟ اللهم كيف أصدر عن بابك بخيبة منك وقد قصدته على ثقة بك؟ إلهي، كيف تؤيسني من عطائك؟ شهر رمضان شهر المواهب والعطايا الإلهية، فهل لله الذي دعاني أن يؤنسني من عطائه آيس من عطائه؟ ليس من شيمة الكريم أن يدعو ويغلق الباب على ضيفه، فالله أكرم الأكرمين دعاني في شهر رمضان، شهر دعيتم فيه لضيافة الله، فهل من شيمة الكريم أن يرد المدعو ويغلق الباب على من دعاه ضيفا؟ لا والله، حاشا لله. إلهي، كيف تؤيسني من عطائك وقد أمرتني بدعائك؟ صل على محمد وآل محمد وارحمني إذا اشتد الأنين وحضر علي العمل. حضر علي العمل يعني يأتي وقت لا يمكن لي أن أعمل، وذلك عند الاحتضار، عندما تكون ساعة الاحتضار والله هو المعين في تلك الساعة يحضر، يعني يمنع ممنوع لا عمل بعد هذه الساعة لأنها ساعة الاحتضار، فارحمني في تلك الساعة وارحمني إذا اشتد الأنين وحضر علي العمل وانقطع مني الأمل وأفضيت إلى المنون إلى الموت، وصلت إلى الموت وبكت علي العيون وودعني الأهل والأحبار وحثي علي التراب ونسي اسمي سنين. يقولون رحمة الله على فلان بعد ذلك الآن الذي توفي قبل 50 سنة من يذكره؟ لا أولاده لا أحفاده لا أقرباءه أبدا، نسي. من يموت بعد سنين ينسى، يكون معا ناسين. ونسي اسمي وبلي جسمي وانطمس ذكري وهجر قبري. كم قبر عندنا الآن مهجور لا يزار؟ سنة الأولى الثانية شوخ وعطف موجود للآباء للأبناء للأقرباء يزورون القبور، بعد ذلك هجر القبر. وهجر قبري فلم يزرني زائر ولم يذكرني ذاكر وظهرت مني المآثم واستولت علي المظالم وطالت شكاية الخصوم واتصلت دعوة المظلوم. صل على محمد وآل محمد وارض خصومي عني بفضلك وإحسانك وجود علي بعفوك ورضوانك. إلهي إلهي ذهبت أيام لذاتي، راحت أيام اللذة راحت دهت. عندما يوضع الإنسان في قبره ينتهي كل شيء. ذهبت أيام لذاتي وبقيت مآثمي وتبعاتي وقد أتيتك منيبا تائبا فلا تردني محروما ولا خائبا. اللهم آمن روعتي واغفر زلتي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين.
لله سبحانه وتعالى ضيافات، فإن المضيف الأول هو الله، فهو الأول وهو الآخر في كل شيء، كما أنه المعلم والمربي الأول هو الله، علم الإنسان ما لم يعلم، وإنه رب العالمين. فالمربي هو الله، المعلم هو الله، المضيف هو الله جل جلاله وعظم شأنه. الضيافة الإلهية كما ذكرنا بالأمس إما أن تكون تكوينية وإما أن تكون تشريعية. الضيافة التكوينية تعني أنه الكائنات كلها في ضيافة الله، إذ أنه ما من شيء إلا ويسبح بحمده، ويسبح اشتقاقا أخذ من السابح بمعنى السباحة، فمعنى يسبح أنه يكون دائما متحركا بحركة ذاتية، بحركة جوهرية، بحركة عرضية، بحركة انتقالية، بحركة وضعية، دائما إنما يكون الشيء متحرك. فإن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق هو الروح، الروح الأعظم، والروح أخذ من الريح، والريح بمعنى أنه المتحرك والمحرك لغيره. فالروح حينئذ يكون متحركا بنفسه في نفسه، كما أنه أينما يحل الروح فإنه يحرك ذلك الضر، ذلك المحل. الإنسان الميت لا حركة له فهو ساكن، إلا أنه إذا نفخ فيه الروح فحينئذ يتحرك، كما نفخ الروح الإلهي في آدم أبي البشر فتحرك. فالروح من الحركة وفيها الحركة وتكون سببا للحركة، فما سوى الله سبحانه وتعالى يكون متحركا ويكون ساكنا، لأن الله هو الذي خلق الحركة وخلق السكون، فلا يوصف بالحركة ولا يوصف بالسكون، كما أنه خلق الزمان وخلق المكان أين الأين فلا يعين بأين، يعني كما أنه خلق الزمان والمكان فلا يقال أين مكان الله ومتى كان الله، لأنه متى زماني وأين المكان إنما يكون مخلوقا لله، والله لا يتصف بصفات مخلوقه، المخلوق يتصف بصفات الله سبحانه وتعالى ويتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، كما ورد عن الإمام الصادق تخلقوا بأخلاق الله. فالمخلوق لا سيما الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات يتصف بصفات الله ويتخلق بأخلاق الله، إلا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا يشبه خلقه، فلذا لا يؤين بأين، لا يوصف بحركة ولا سكون، لأنه هو الذي خلق الحركة وخلق السكون. وأول ما خلق المتحرك هو الروح، فالروح مأخوذ من الريح بمعنى الذي راح وجاء بين الرياح وبين المجيء، من راح من ذهب يذهب ويأتي، يروح ويأتي، فسمي بالروح. وسأتحدث عن الروح إن شاء الله في الليلة القادمة. فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى إنما يسبح ويسبح ويتحرك نحو كماله المنشود ومعشوقه الأول وهو الله سبحانه وتعالى، كما أثبت صدر المتألهين بحركته الجوهرية أنه كل المخلوقات عاشقة لله سبحانه وتعالى، وبحركة جوهرية في ذات الشيء يتحرك، فإنه يصل إلى كماله، يصل إلى معشوقه، إلى معبوده وهو الله سبحانه وتعالى، وإليه تصير الأمور، وإليه ترجع الأمور، وإنا إليه راجعون، وإلى ربك الرجعى، وإلى ربك المنتهى. فكل شيء ينتهي إلى الله، كما أنه كل شيء يبدأ من الله سبحانه وتعالى فينتهي إليه، لأنه هو الأول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن. فما سوى الله سبحانه وتعالى إنما يكون في ضيافة الله، هذه ضيافة تكوينية. وكمال هذه الضيافة التكوينية أن الخلق كلهم على مائدة أسماء الله الرحمانية كما ذكرت لكم. لله سبحانه وتعالى أسماء ذكرت في القرآن الكريم تسمى بالأسماء الحسنى، والصفات العليا التي ذكرت في الأدعية في الأذكار في الأحاديث الشريفة في السنة الشريفة. فالله سبحانه وتعالى وصل إلينا 1001 من أسمائه الحسنى وصفاته العليا. هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا إنما يكون الخلق على مائدة هذه الأسماء، إنما يكون الخلق في عالم التكوين على هذه السفرة الإلهية بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. يعني الخلق يأخذ من علم الله، يأخذ من جمال الله. إذا كان الله جميل ويحب الجمال، الجمال الإلهي يظهر في خلقه، فتجد الخلق جميلا، تجد النظم الموجود في الكون جميلا، إنما هذا من جمال الله. كل ما تجده من جمال من كمال من جلال إنما هو من الله، فهو الذي يستحق الحمد والثناء. لذا نقول فيه حمدنا الحمد لله رب العالمين، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق جميع الحمد والثناء. كل الحمد والثناء إنما يكون لله فقط، وإذا وجد شيء جميل إنما هذا من جمال الله. فكل ما في المعلولات من جمال إنما هو في علته، لأن الله جميل ويحب الجمال فيظهر الجمال في خلقه. الأسماء الإلهية إما أن تكون رحمانية وإما أن تكون رحيمية، والخلق في ضيافتهم التكويني إنما هم على مائدة الأسماء الرحمانية، يعني الرحمة العامة التي وسعت كل شيء. هذه الرحمة التي وسعت كل شيء، وسعت المؤمن والكافر، وسعت الجمادات والنباتات والحيوانات والإنسان، وسعت السماوات والأراضين، وسعت كل شيء. هذه الرحمة الرحمانية العامة إنما يكون الخلق كلهم في ضيافة الله على هذه المائدة الرحمانية. وهناك ضيافة خاصة للمؤمنين، للمتقين، للإنسان الذي يكون متصلا مع ربه، يكون في خدمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله يدعوه بدعوة خاصة، وهذه الدعوة تكون تشريعية، يعني الله يجعل له حكما تشريعيا كي يدعوه لضيافة خاصة، لرحمة خاصة، وهي الرحمة الرحيمية. الرحمة الرحيمية إنما هي قريبة من المحسنين، إن رحمة الله قريبة من المحسنين. هذه التي قريبة من المحسنين هي الرحمة الخاصة، هو اللطف الخاص، هي الهداية الخاصة. القرآن الكريم هدى للناس بهداية عامة، كما أنه هدى للمتقين بهداية خاصة. فالقرآن الكريم كما أنه مظهر لرحمانية الله هو مظهر لرحيمية الله أيضا، إلا أنه رحمانية الله للمؤمن وللكافر، والقرآن أيضا للمؤمن وللكافر، لكن الكافر لا يزيده إلا خسارة، ولكن المؤمن إنما يكون القرآن له هدى، إنما يكون القرآن له فرقانا بين الحق والباطل برحمة من الله، إنما يكون القرآن كتاب حياة، كتاب أخلاق، كتاب علم، كتاب معرفة للمؤمن. فتجد الظالم يأخذ من القرآن ما يكون خسارا عليه، ما يكون ضده، ضد الظالم، ضد الكافر، ولكن للمؤمن يكون رحمة. فالله سبحانه وتعالى ضيف المؤمنين بضيافة خاصة بدعوة تشريعية، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا هذه الضيافة؟ لأن الله يحب عبده المؤمن، يحب أن يكون متقيا، لأن التقوى سيد الأخلاق، رأس الأخلاق، والأخلاق تكون سببا لدخوله في الجنة، فإن الفقه مقدم لتهذيب الأخلاق، والأخلاق مقدم لتهذيب النفس، والنفس تهذيب النفس مقدم للتوحيد، والتوحيد عاقبته الجنة. فالله سبحانه وتعالى يحب عبده أن يكون من أهل الجنة، لذا الذي أحبه كلفه. مع الأسف بعض شبابنا
يعتبر التكليف الإلهي نوع من المشقة. صحيح التكليف مأخوذ من الكلفة لغة، يعني في نوع من المشقة، واحد نص الليل يقوم يجي يصلي صلاة الليل مثلا، هذه بيها مشقة طبعا، لا سيما إذا كان الهواء بارد مثلا، جو بارد، ويقوم يغتسل أو يتوضأ صعب عليه، أو يريد أن يصلي صلاة الصبح في وقته صعب عليه،
تكليف كلفة. لكن هذه الكلفة لو وقفنا على حقيقتها فإنه نأخذ احتفالا لهذه الكلفة، كما السيد ابن طاووس عليه الرحمة يذكر لولده محمد في كتابه المعروف على أنه ولدي عندما تصل إلى سن البلوغ أأخذ لك احتفال، احتفل بهذا السن سن البلوغ، احتفل بسن التكليف، احتفال أسوي لك. ليش؟ لأن الله شرفك بالتكليف. هلا أمثل لك مثال حتى أقرب لك المعنى. أفرض شخصية مهمة بالمجتمع، بس ما أدري بمن أضرب المثال بشخصية مهمة. أفرض مثلا مرجع تقليد، واحد من الأولاد من الشباب، مرجع التقليد يقول لهذا الشاب إنه علي بالماء، عطشان وأريد ماء مثلا. هذا الشاب يتكلف كلفة، يتكلف أنه يأتي بالماء لمرجع تقليده، لكن يا ترى يأتي بهذا التكليف وهو صعب عليه، أو يفتخر أمام أقران زملائه أنه قال لي أنا فلان مرجع تقليد خصني بالخطاب، إليه قال لي جيب ماء، ما قال لكم لكم. بالنسبة إلى الشباب اللي بأقران تحليته بقصة يفتخر عليهم على أن الله سبحانه وتعالى على أن هذا المرجع التقليد أحبني واختارني من بينكم وكلفني بالماء. هذا شيء فطري طبيعي، طبيعة الإنسان. أو مثلا رئيس جمهور أفرض مع الطغاة، يقال قصة أنه رضخان الفهلوي الملعون أبو شاه إيران، هذا كان يزور السكنات العسكرية، فاليوم شاف جندي من الجنود البسطاء فصاح له، وكان بذيء الكلام، هذا رضخان كان بذيء الكلام، فلما صاح له صاح له بكلمة بذيئة، بس ما أذكر الكلمة، المنبر يجل أن أذكر هذه الكلمة. أفرض مثلا أعتذر صح لي يا كلب، تعال يا كلب. هذا الجندي يقال كان يفتخر على أقرانه أنه أنا الذي قال لي السلطان الشاه يا كلب، كان يفتخر بهذا أنه أنا اللي صح لي فلان يا كلب، فيعتبر نوع من الفخر عندما يكلف من قبل من كان كبيرا. فالله سبحانه وتعالى بلا تشبيه عندما يكلف العبد لازم العبد يفتخر أن الله سبحانه وتعالى اختارني من بين خلقه، من هذه الخلائق العظيمة، من السماوات، من الجن، اختارني من النباتات، من الحيوانات، من البشرية، أنا الذي اختارني وكلفني بتكاليف شرعية، كلفني بالصوم، هذا فخر لي، أفتخر أنا الشاب، المفروض أنه أفتخر، الحمد لله، الحمد لله الذي جعلني من المكلفين. حينئذ عندما يقوم لصلاته يقوم بكل شوق، إذا صار عنده هيك معرفة أنه الله شقد يحبني اللي إلي اختارني، وإلا كان يجعلني كالأنعام. الله قادر على كل شيء ويفعل ما يشاء ويسأل ولا يسأل، ما تقدر أن تسأل أنه ليش فعلت ذلك، لأنه حكيم اقتضت حكمته أن يجعل فلان من الحيوانات. أما الله سبحانه وتعالى اختارني أولا إنسانا، أولا أوجدني كما قال أمير المؤمنين روحي فداه، أنه أول نعمة علي كي أشكر ربي هي نعمة الوجود، أنه كنت في عدم فخلقني. بعدنا مع الأسف من هلقة ثقافتنا دانية وسطحية أنه نعترض على الله سبحانه وتعالى عندما تأتينا مشكلة، فالمشكلة فالمصيبة إيه تمنقل غير تخلق إلا لي لقيتني، عندك خلق كان خلقتني بالعدم، إيش أوجدتني تورطني، كما يقول أبو المثل الله يخلق محمد يبتلي.
ليش خلقتني؟ يعترض. والحال لو كان مثقف بثقافة دينية بثقافة إنسانية أن الله سبحانه وتعالى اختارني من العدم جعلني موجود، الحمد لله اللي أخرجني من العدم وجعلني في عالم الوجود. بعدين في عالم الوجود الله عنده موجودات كثيرة، لم يجعلني من الأرض، لم يجعلني من التراب، لم يجعلني من النباتات، لم يجعلني من الحيوانات، اختارني وجعلني من الإنسان. هاي في الإنسانية في نعمة عظيمة الحمد لله. ثم بعد ذلك اختارني أن أكون مسلما الحمد لله، الذي جعل والدي من المسلمين، لأنه كل مولود يولد على الفطرة، على الفطرة، فطرة التوحيد، فطرة الدين، فطرة الإسلام بمعنى التسليم لله سبحانه وتعالى، الإسلام بالمعنى العام، إلا أنه أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. الحمد لله الذي جعل والدي من المسلمين، الحمد لله الذي جعل والدي من المؤمنين، من شيعة أمير المؤمنين، من الموالين، من المحبين. هذه نعمة عظيمة أن كنت من الشيعة، ثم بعد ذلك من الفرقة الناجية المهتدية، ثم بعد ذلك الحمد لله الذي كلفني أنه بلغت سن التكليف فكلفني. لازم الشباب يشكرون ربهم أنه الحمد لله اللي الله كلفني وصلني إلى عمر أنه صرت مخاطب يا أيها الذين آمنوا، خطاب الله يا أي الله بعظمته خالق السماوات والأرض، وإذا به خاطبني إلي يقول لي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، دعوة خاصة عدي لك. شيء عظيم، ما أعظم رب العالمين. وما ألطفه هو اللطيف الخبير حيث اختارني من بين خلقه أن أكون مكلفا، فأدخل في ضيافة خاصة. هذه الضيافة ضيافة رحيمية، الضيافة الرحيمية على مائدة الرحمة الخاصة، مائدة الدعاء، مائدة الأسماء، مائدة القرآن الكريم. لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان، حيث أنه في الربيع، الربيع الطبيعي، إنما تتفتح الأزهار، تخضر الأرض، تخضر الأشجار، تثمر الأشجار، هذه من صفات الربيع. فالقرآن الربيع هو رمضان، يعني إذا تريد تقف على أسرار القرآن، على معاني القرآن، على حقيقة القرآن، إنما تقف في شهر رمضان، لأن شهر رمضان ربيع القرآن، تتفتح أزهاره. لذا شوف أكثر علماءنا الأعلام الرسالات اللي كتبوها في السير والسلوك وفازوا بتلك الكتب إنما كتبوها في شهر رمضان المبارك، لأنه تتفتح الأزهار العلمية، تتفتح الورود المعرفتية، تتفتح الآفاق الجديدة في الثقافة الإسلامية برمضان. من بركات شهر رمضان أنه الإنسان يقف على أسرار جديدة. هذه المحافل اللي تحضرونها كم وكم تقفون على معلومات جديدة ما مسبوق عندكم، تقولون هاي أول دورة أسمعها، ربما هم قبل سامعها، لكن الله سبحانه وتعالى يريد يكرم الإنسان، لأنه جعلتم من أهل الكرامة عند الله في شهر رمضان. الله يريد يكرم الإنسان في شهر رمضان بأي شيء يكرمه، يكرمه بالأكل والشرب. هو منعنا عن الأكل والشرب، قال لا تأكلوا لا تشربوا إذا تبين الخيط الأسود، خيط الأبيض من الخيط الأسود، بعد ما لكم حق تأكلون، ممنوع. هو الذي يمنعنا عن الأكل والشرب، يضيفنا على الأكل والشرب، غير معقول. إذن على أي شيء يضيفنا الله؟ يضيفنا على علمه، يعطينا من علمه. وأكلد بالعلم، والله العظيم أكلد بالعلم ما موجودة في كل شيء من اللذائذ، لا لذة المعنى ولا لذة المادة أبدا، العلم لذيذ 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 جدا. لذا معروف عن المحقق الخراساني رحمة الله عليه صاحب الكفاية، يقول أنه عندما كان يفتح مسألة أصولية من أول الليل إلى السحر، يفكر يفكر إلى أن يفتح مسألة أصولية، يحل مسألة أصولية من المشاكل الأصولية، كان يحلها عند السحر، يبتهج 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 حتى كان يصعد على السطح ويصيح بأعلى صوته: أين الملوك وأبناء الملوك؟ خلي يشوفون يشوفون أنا هالبهجة اللي أنا صارت عندي، هاللذة اللي عندي، كل الملك يعطوني ما أرضى به. هاد لذة خاصة يعني يدرك ولا يوصف. ما أقدر أوصف لك اللذة اللي بيها. أين الملوك وأبناء الملوك؟
طبعا من باب المزاح وضحكهم شوية، ولو ليس ليلة الضحك ليلة الحزن، ولكن لكي لا أطيل عليكم المجلس، إذا طلب بعضهم كانوا في منتصف الليل تصعد عندهم الحرارة فيصعدون على سطح المدرسة ويصرخون أين الملوك وبنات الملوك؟ شيخهم الكبير كان يصيح أين الملوك وأبناء الملوك؟ جماعة من غير شيء ينادون. فهكذا العلم بلذة حتى لأهل العلم، إذا ما يلتد من العلم أهل العلم يشوف بعد ذلك يدع الحوزة ويدع العلم ويدع كل شيء، لأنه ما ملتد من العلم. أما عندما يلتد، لو علمتم الإمام زين العابدين روحي فداه يقول لو علمتم ما في طلب العلم من لذة، لو علمتم ما في طلب العلم من أجر وثواب، لو علمتم ما في طلب العلم من عظمة ورفعة ودرجة، لو علمتم ما في طلب العلم لطلبتموه ولو بسفك المهج وخوض اللجج. الإنسان يسفك مهجته ويخوض لجج البحار من أجل أن يطلب العلم. ليش؟ لأنه في العلم لذة خاصة. فالله سبحانه وتعالى عندما يضيف عبده في شهر رمضان يضيفه على علمه، يعطيه من علمه، يعطيه من أخلاقه من صفاته، كما أنه يغفر له ذنوبه، يكثر عنه سيئاته. موضوعي إنما كان هو في تكثير الذنوب باعتبار شهر رمضان عظيم. طبعا أعتذر من هذه النكتة اللي حكيت عن الطلبة، الظاهر الآن أشعر أنه في غير محله، وكأنما ضميري يؤنبني أنه ليش حكيت هالنكتة مو بمحله كان، فأعتذر والعذر عند الكرام مقبول. أعتذر من الطلبة الأعزاء أيضا، سامحوني.
الذنب، هذا حديث مع الشباب، الذنب مأخوذ لغة من الذنب، ذنب مأخوذ من الذنب باعتبار الحيوان أعضاءه وأخيرا ينتهي إلى ذنبه عند ذنب. فالذنب مأخوذ من الذنب بمعنى أنه عندما يفعل الإنسان المعصية المأثم القبيح فإن هذا القبيح يتبعه ويكون الذنب له، يتبعه وإن يروح ذيل وراء. ليش؟ لأنه ذنب فيكون هذا الذنب تابع له إلى يوم القيامة. عند ذلك الله سبحانه وتعالى يعاقبه على هذا الذنب، على هذا الذنب. فالإثم والمعصية وفعل القبيح هذا أثره بالنسبة للإنسان، أنه يكون في عقبه دائما يتبعه وإنما يروح معه حتى عندما يدخل في قبره ذنبه معه، في عالم البرزخ ذنبه معه لأنه يتبعه كالذنب إلى يوم القيامة. نريد نتخلص من هذا الذنب، نريد أن نتخلص. شهوة عرضت لي وأذلت بها قدمي، غلبت شهوتي ووقعت في معصية، شاف وجود كل غريزة شهوية وجنسية، وقع في معصية، ماذا يفعل؟ استغاب، كذب بالمعاملة، غش أخاه المؤمن، من غشنا فليس منا، أذى الجوارين، أذية الجيران. قالوا لرسول الله هناك امرأة عجوزة تصلي وتصوم إلا أنها تؤذي جارها، قال الرسول هي في النار مع صلاتها وصومها، هي في النار لأن سيء الخلق يمحي صلاته، بخلقه السيء يمحي الحسنات كما سنقول. فأنا أريد أتخلص باعتبار الله سبحانه وتعالى كما في كتابه الكريم أعطى للإنسان مراتب في النفوس، النفس الملهمة فألهمها فجورها وتقواها، هي يسمى بالنفس الملهمة في القرآن الكريم، ثم بعد ذلك النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، كل نفس تأمر بالسوء إلا الذي عصمه الله سبحانه وتعالى، ما رحم ربي بعصمته، فإنه لا يأمر، لا تأمره نفسه بالسوء لأنه معصوم. وأما دون المعصوم فهو غير معصوم، يذنب، فعند نفس الأمارة بالسوء. هذا عدو داخلي، وعند شيطان عدو خارجي، شياطين الجن والإنس ومغريات الدنيا وما فيها، زخرفها وزبرجها، هذه كلها إنما تعين الإنسان على الذنوب، كلها وسائل مقتضيات لكي يرتكب الإنسان الذنب والعياذ بالله. فحينئذ يبتل الإنسان على كل حال بالذنب، فماذا يفعل؟ الله سبحانه وتعالى من رحمته جعل ما يكفر عن ذنبه. فحديثه هو عن مكفرات الذنوب، مكفرات السيئات. كفر بمعنى ستر، كافر يعني كافر، الكفر بمعنى ستر الحق. فالله سبحانه وتعالى يكفر الذنب، يعني يستر على الذنب، بحيث الأرض لا تشهد عليه، الأعضاء لا تشهد عليه، الملائكة لا يشهدون عليه على ما فعل من ذنب وكان ذنبا له يتبعه، الله سبحانه وتعالى يستره، بل يقطعه، يقطع ذلك الذنب، فيغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، إلا ما أشرك به. فالله سبحانه وتعالى جعل مكفرات، وشهر رمضان شهر المغفرة، ضيافة الله في هذا الشهر أنه يغفر الذنوب، واحدة من الضيافة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب في هذا الشهر المبارك. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب في هذا الشهر المبارك. ما هي مكفرات الذنوب؟ أنا تقريبا 14 مكفر وجدتها في الآيات، مكفرات للذنوب وجدتها في الآيات القرآنية وفي الروايات الشريفة. أقرأ ما يسع لي من الوقت بمقدار 10 دقائق، ما أزاحمكم هواية، والبقية إن شاء الله في الليالي القادمة. من مكفرات الذنوب طبعا أذكر لكل مكفر مثال واحد، شاهد واحد من الكتاب أو من السنة الشريفة. من مكفرات الذنوب التقوى، كما في قوله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالله سبحانه وتعالى لمن كان متقيا إذا عند ذنوب مع تقوى. هسه التقوى ما معناه؟ مراتب التقوى 3، علامات المتقين في خطبة الهمام، هذا هو يحتاج إلى رمضان كامل نتحدث عن التقوى وآثار التقوى، حقيقة التقوى، ماهية التقوى، أقسام التقوى، بحث مفصل. إجمالا مما يكفر الذنب التقوى، بأن الله، بأن الإنسان يخاف ربه. هذه نقطة مهمة في دعاء أبي حمزة الثمالي رضي الله تعالى عليه، يقول وأن الراحل إليك قريب المسافة. كل من يقصد رب العالمين من الشباب، من كل الإخوان، من الرجال ومن النساء، يقصد رب العالمين، المسافة كلش قريبة. يسألون أنه هاي المسافة اللي قريبة شقد، كم قدم، كم متر؟ احنا نريد نوصل الله، احنا شهر رمضان شهر ضيافة الله، أريد أكون ضيفا لله، لا سيما أريد أكون في ليالي القدر ضيف خاص في الحج، أريد الله يدعيني في الحج، شو أسوي؟ ماذا أفعل حتى أكون ضيفه مراعيا لآداب الضيافة في شهر رمضان وأكون مقربا عند ربي؟ الله يدعوني بدعوة خاصة أخرى في ليلة القدر، يكتب لي صكا، يكتب لي جواز سفر إلى بيتي الحرام، ماذا أفعل؟ مع أنه الراحل إليك قريب المسافة، أي ما هي المسافة بيني وبين ربي؟ المسافة عبارة عن قدمين فقط، قدمان ولا غير، القدم الثالث في الجنة، وادخلي جنتي، يدخل جنة رب العالمين القدم الثالث. القدم الأول أما من خاف مقام ربه، يخاف الله، لازم واحد يخاف رب العالمين. أما من خاف مقام ربه، هذا القدم الأول. القدم الثاني ونهى النفس عن الهوى. الثالث وين؟ فإن الجزاء، فالجواب أو الجزاء، فإن الجنة هي مأوى. خو إذا واحد يروح للجنة يعني شنو؟ يعني سعيد، لأن الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون، وأما الذين شقوا فهم في النار هم فيها خالدون. فالسعادة الدنيوية والأخروية إنما هي بقدمين يا جماعة، قدم الأول من خاف مقام ربنا، في الخارج، في الداخل، في الغرب، في الشرق، أوروبا، أمريكا، آسيا، إفريقيا، أينما تذهب
هذه قاعدة عامة لكل البشرية، قدمين فقط وتصل إلى رب العالمين. سواء كنت في محيط كله فسق وفجور وهو الغرب، الإخوان اللي يسمعوني من خلال الإنترنت أفضهم الله، أو كنت في بلد إسلامي لا فرق في ذلك،
قدمين وأنت القدم الثالث عند رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر
في ظل الله، في ظل العرش الإلهي، يظله الله، يظله العرش الإلهي
يوم لا ظل له. الشاب التائب في الحديث الشريف يكون في ظل الله، فليس بينك وبين رب العالمين إلا قدمين،
لأن الراحل إلى الله قريب المسافة جدا،
القدم الأول من خاف مقام ربه، والثاني ونهى النفس عن الهوى. طبعا هي نهى النفس عن الهوى بيطلع الروح مو بهالسهوم ده، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى هو المعين، هو الموفق والمسدد.
الحركة منا والبركة من الله.
والقدم الأول في الحديث الشريف من لطف الله على عبده أنه إذا تقدمت إلي قدما تقدمت إليك قدمين، أنا أجيك قدمين. إذا تقدمت إلي مترا اعتبرني أنا مترين متقدمك، جايك مترين. الله سبحانه وتعالى يستقبل العبد، تدرون الله يستقبل العبد،
مثل الواحد يروح ضيف وصاحب الدار لعزة ضيفه يأتي عند الباب، بل يخرج إلى الشارع ويستقبل الضيف، هذا يعني ضيف كلش عزيز.
لذا الله يعز خلقه،
خلق عنده عزيز، المؤمن عند الله عزيز، لأن لله العزة وللنبي وللمؤمنين،
فالمؤمن عزيز عند الله، لذا يستقبله. يقول إذا جيتني بقدم أجيك بقدم استقبلك، بس العمدة تعالي لا تتركني.
فمما يكفر الذنب التقوى، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا
تعرفون الحق من الباطل
ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
الثاني التوبة،
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة،
يا توبة نصوحة بكلام حديث مفصل،
توبوا توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم.
عسى هنا بمعنى حتما، لأنه عسى من قبل الله بمعنى الحاسم، باعتبار إذا كان من قبل الإنسان يعني يحتمل يكون أو لا يكون، لأن الإنسان جاهل عاجز، فعندما يقول عسى أن أفعل باعتبار جهلي وعجزي ربما أتوفق وربما لا أتوفق، لكن الله سبحانه وتعالى بما أنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء فليس فيه العجز، فليس فيه الجهل. لذا عندما يقول عسى يعني حتما، لعل يعني حتما،
عندما يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم يعني حتما تتقون،
إذا أتيتم بالصيام كما هو المطلوب
حتما تصلون إلى مقام التقوى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم يعني حتما أن يكفر عنكم سيئاتكم. ثالثا اجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
الكبائر يعني الذنوب التي وعد الله سبحانه وتعالى عليها النار، عقوق الوالدين، الزاحف يعني الفرار من الجهاد من ساحات الجهاد، وشرب الخمر، الأعمال الجنسية المحرمة كالزنا وما شابه ذلك، هذه تعتبر من الكبائر التي وعد الله سبحانه وتعالى، السرقة تعتبر من الكبائر التي وعد الله سبحانه وتعالى عليها النار.
فمن يجتنب هذه الكبائر الله سبحانه وتعالى يكفر عنه السيئات. رابعا أداء الواجبات وأتيان الحسنات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عنهم سيئاتهم إن الحسنات يذهبن السيئات. خامسا الصلاة، طبعا داخل سريع ولا هذا كله يحتاج إلى شرح وبيان.
لئن أقمتم الصلاة يا مؤمنين،
لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعززتموهم وأقرضتم لله قرضا حسنا،
شوية يحطون فلوس مو كل صلاة، صلاة وشوية فلوس أموية زكاة وية، وبعضنا بس نصلي أما لما توصل إلى المادة يقول لك لا للمادة لا، صلاة قد ما تريد أصلي لك أما لما نعطيك فلوس لا سامحني صعب عليها. لذا شوف الذين يجاهدون بأموالهم، الله تقدم الأموال على الأنفس. ليش؟ لأنه يقول بعض الناس عنده استعداد يعطي نفسه لله أما أمواله يقول لك لا أموال صعبة، خمس لا خمس ما أعطي، هذول شنو عن طريق ذول الاخنديه الفلان مثلا ياخذوها علينا على اي اساس؟ ما تخمس اصلا. ليش؟ هو مو لانه اخنديه، مساله الاخنديه، لانه هو دخيل، هو بيده في حق الله اللي في رقبه العلماء اللي في رقبه الاخنديه، هو بيده عيب خلل فني، اقصد مكان خلل فني، لذلك يجيبها في رقبه المهندس. هي سياره خربانه يقول لك لا المهندس ماله خربان.
فالصلاة مع القرض وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس كفارة لما بينهن من ما اجتنب من الكبائر، وهي التي قال الله: إن الحسنات يذهبن السيئات. كثرة السجود من المكثرات. عن الإمام الصادق عليه السلام: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، كثر ذنوبي وضعف عملي. فقال: أكثر السجود، فإنه يحط الذنوب كما تحط الريح ورق الشجر. يعني الريح في الخريف كيف تسقط أوراق الشجر بسرعة، كذلك كثرة السجود يسقط الذنوب عن كاهل الإنسان سريعا. سابعا هذه تفيدنا، لأنه بعض من المكفرات يجي لها عمل، شوية يحتاج العمل، بعض العمل ثقيل مثل أعطاء القرض الحسن للمؤمن ثقيل هذا شوية لأنه بها مسألة مال، أما بعضها خفيف فلا أقل هذا الخفيف. وإذا هذه باشر أكملها لكم، إذا من جبت رهدني والله من ناحية ثانية مضيفنا ضيافة خاصة شهر رمضان، ومن جب ذن المكفرات، لأنه ذن المكفرات اختيارية، إذا من جب يشوفون باشر الروايات تقول، تقول إذا ما تجيبون هالروايات أبلشكم البلاء اللي ما إلى ثاني. فلذا خلنا نصير خوشوادين ونستجيب لدعوة الله ونأتي بهذه المكثرات، وإلا بكرة أكو مكثرات إلهية بعد مو بيدينا، فارجع عن يدنا مكثرات لذنوبنا، لأنه الله يحبنا. وقت اللي دا يدعينا يشوف ما يجي ويانا، مثل الوالد، الوالد أول دار الابن ينصحه يعظه يعطي مشوقات، لكن شو هذا الولد ما يفيد وياه بالأخير، شو يسوي؟ يجر ابنه.
فبالأخير به جرة إذن إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، بعدين شوف
ما يفيد ويانا، لذا يؤدبنا بعقوبتك. هاي السابعة سهلة وتفيدنا من الصبح للليل، نقدر نستفاد، وما أكثر الروايات وآثارها بالنسبة إلى هذا الأمر السابع. ما أكثر الروايات عندنا عند السنة وعند الشيعة، يعني حتى السنة يتعرضون إلى هذه المسألة. عجيب عجيب هذه المسألة، المكفر السابع
مكفر عظيم جدا. عن الرضا روحي فداه، الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: من لم يقدر،
أنا ما أقدر، كسوه أقول لإمام الرضا أنا ما أقدر، هاي اللي يقولها صلاة وفلان أنا ما أقدر، ماذا أفعل؟
من لم يقدر على ما يكثر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدمة.
أبعد سهلة، ما أقدر
على محمد وآل محمد. الرواية الأخرى عن أمير المؤمنين: الصلاة على النبي أمحق للخطايا، يعني تمحق الخطايا، تذهب الخطايا، أمحق للخطايا من الماء للنار. شلون الماء يطفي النار؟
الصلاة على محمد تطفي نار الذنوب، تطفي نار الخطايا.
عن الرسول الأعظم: من صلى علي كل يوم 3 مرات وفي كل ليلة،
ستمرتها هاي الثالثة،
وفي كل ليلة 3 مرات حبا لي وشوقا إلي، كان حقا على الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم.
الإعلام محمد، هذا أثر الصلوات، وما أعظم الروايات
بالنسبة إلى يقول أحد العلماء كان يكثر الصلاة دائما،
فمه يترنم بالصلاة على النبي وآله، فرأى في عالم الرؤيا
أنه مجمع علمائي في حضرة الرسول الأكرم. علماء المراجع كلهم قاعدين. هو كان
من العلماء الدرجة مثلا الثالثة الرابعة.
أفرض
مثلا
حجة الإسلام والمسلمين حجة الإسلام.
الرسول الأعظم
هو لمن دخل المجلس وقاعدين كل العلماء. الرسول الأعظم طبعا هاي قصة حقيقية. يقول الرسول الأعظم لما دخل هذا الشخص قام وقربه وأجلسه بجنبه بحيث يكون هذا الشخص يتعجب من نفسه أنه ها شنو السبب مع العلماء الفطاح اللي قاعدين مراجع. النبي قام لي ثم يقول قبل النبي فمي وقال إنما أقبل فمك للصلاة علي.
إنك تكثر الصلاة علي.
يقول عندما استيقظ من النوم في شيراز عندما استيقظ من النوم كان يعطي تلك الرائحة النبوية من فم النبي. كان دائما فمه برائحة خاصة من تلك القبلة النبوية.
هذه المكسرات
وهناك مكسرات أخرى
تأتينا إن شاء الله في الليالي القادمة. وأما المصيبة واحد من الإخوان بالباب قال لي سيدنا اليوم ودينا للنجف
وحق واقعا الآن طال الفراق بيننا وبين
ضريح أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. صحيح أينما نزور أمير المؤمنين إن شاء الله تقبل الزيارة لكن بجواره بضريحه إلها فتلذة خاصة. يقولون سيد الإمام الله يرحمه كان يوميا يروح ساعة العشرة بالليل يقرأ زيارة الجامعة عند رأس أمير المؤمنين.
فاليوم كان هواء شديد ومطر وما شابه ذلك
كان صعب الخروج. فسيد مصطفى الله يرحمه قال للوالدة
قال له الليلة صعب الخروج وأمير المؤمنين كل ما كان يسمع كلامنا أشهد أنك تسمع كلامي ترد سلامي. أمير المؤمنين يسمع ويرد السلام وموجود فعليه نزوره هنا في البيت صعبة.
قال له آم الصفا عقيدي عميانه مرة أزمان أجنى. يعني هاي العقيدة العميانة اللي عندنا لا تأخذها من عندنا خلينا على هالعقيدة أن نروح عند قبر أمير المؤمنين ونزوره.
أكفت ارتباط الأميني رحمة الله عليه العلامة الأميني عندما كان يقف ويزور زيارة الجامعة وزيارة أمين الله يزور سبحة بعظمة فيبونك عند سبحة ثمينة جدا انقطعت لم يلتفت إليها أنه يدني ويشيلها مثلا السبحة ويلم الفرس أبدا. كان غارق في بحر أمير المؤمنين. إيه فطال الفرح واشتد الاجتهاد. شيخنا بعدنا نذهب إلى دار أمير المؤمنين في هذه الليلة المباركة ليلة الحزن والمصيبة. نجلس مع زينب عليه السلام عند أمير المؤمنين في عالم التصور في عالم الذهن. الآن تصور بيت متواضع من طين أمير المؤمنين مستلقا على الفراش أولاده من حوله أبي الفضل العباس الإمام الحسين الإمام الحسن كلهم ينظرون إلى وجه أبيهم المصفر اصفر لونه ينظرون إلى ذلك الوجه النوراني الإلهي ينظرون إليه وزينب تنظر إليه. من قبل فقدت أمها فاطمة الزهراء واليوم حان الفراق بينها وبين أبيها أمير المؤمنين. حال قلب زينب قال أرباب التاريخ لم